إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة، بارك الله لكم في قرآنكم وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن التذكير بالقرآن الكريم هو سمت وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يذكر وكان يعظ امتثالا لأمر ربه تبارك وتعالى بالقرآن الكريم، تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، كما في سورة قاف التي كان يكثر نبينا صلى الله عليه وسلم من قراءتها يوم الجمعة. وانتهاجا لهذا الهدي الكريم والسنن الرشيد، فإننا نقرأ عليكم سورة من سور القرآن الكريم ونحاول أن نتفهم معانيها. وهذه السورة هي من أقصر سور القرآن الكريم، حتى قال الإمام الشافعي بيانا لمكانتها: لن تدبرها الناس وحدها لكفتهم. أظنكم عرفتم هذه السورة، إنها سورة العصر، وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة ذات الألفاظ القليلة، ولا يقال بقليل القرآن قليلا، بل إن البحور التي تستمد من وراء تفهم آيات القرآن الكريم لا يقوم بها خطيب ولا مفسر ولا جموع المفسرين، إذ هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. يقول في هذه السورة الكريمة: والعصر، ويبدأ سبحانه وتعالى بما يقال عليه في لغة العرب القسم، يقسم سبحانه وتعالى العصر. وربنا عز وجل نهانا عن أن نقسم بغيره سبحانه وتعالى، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. لماذا؟ لأنه لا يجوز تعظيم أحد من خلق الله، وإنما الذي يعظم هو العظيم وحده لا شريك له، أما هو سبحانه وتعالى فإنه يقسم بما يشاء، لأنه لو أقسم بشيء دل ذلك على شرط المقسم به. ومن هنا نحاول أن نتبين شرط المقسم به هنا في هذه السورة الكريمة. يقسم سبحانه وتعالى بالعصر، والعصر هو الزمان، هل هو صلاة العصر أو وقت صلاة العصر، أم المقصود هو الدهر كله والأزمان؟ بكل قول من هذه الأقوال، قال بعض المفسرين من السلف والذي يرجحه المحققون أن قوله تعالى والعصر يشمل العصر الذي هو الزمان، فالزمان يقسم الله تبارك وتعالى به لشرفه، لأنه سبحانه وتعالى قد جعل هذا الزمان خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. ثم هو سبحانه وتعالى جعل كذلك الزمان، جعل الزمان يقام به الحجة على الإنسان، ولذلك يقال له يوم القيامة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، عطف النذير على الزمان، والنذير هو النبي صلى الله عليه وسلم. كل رسول ارسل الى قومه جاءهم النذير فاقام عليهم الحجة. ومن ضمن الحجج التي اقيمت على البشر الزمان الذي عاشوه. اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فليس لكم عذر اذا عند ربكم سبحانه وتعالى، فقد اقيمت عليكم الحجة. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه البخاري في صحيحه في باب الرقاب: اعذر الله الى امرئ اجزله حتى بلغ 60 سنة. يعني الله عز وجل انعم عليكم بالزمان وانعم عليكم بما يسمى بالعمر. ولذلك كان حجة عليك يا ابن ادم، فإن الإنسان منك كما تبين سورة العصر وغيرها من صور القرآن الكريم تبين أن الإنسان عبارة عن مجموعة من اللحظات على قدر ما يقدر الله سبحانه وتعالى ويشاء. الأمر الذي يختاره الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة. فالله يختار لي عمر، هذا العمر لو عشت قدره آلاف المرات فإن النتيجة ستكون هي هي النتيجة التي شاءها الله سبحانه وتعالى وقدرها من عمر الذي عشته. وكذلك أنت وكذلك كل إنسان، ولا يظلم ربك أحدا. ومن هنا يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى قيمة القسم بالزمان، بأن الزمان هو الذي تقع فيه أفعال ابن آدم وتقع فيه حركات ابن آدم، فمن هنا كان حجة عليك. وفي نفس الوقت كان هذا العلم بالنسبة لك هو رأس مالك، أعظم رأس مال أعطاك الله إياه هو هذا العلم، فلماذا تفرط فيه إذن؟ أعرفتم قيمة القسم بالزمان إذن حينما يقسم بالفجر، حينما يقسم بالضحى، حينما يقسم بالليل، حينما يقسم بالنهار، حينما يقسم بالعصر ككل، كل هذه الأزمنة ورد القسم بها في القرآن الكريم حتى تتنبه هذه الأمة. الأمة المسلمة ينبغي أن تقدر قيمة الزمن. والعجيب أننا لم نقدر في زماننا هذا قيمة الزمن بالنسبة لأفعالنا وأعمالنا الدينية، ولم نقدر قيمة الزمن بالنسبة لأعمالنا الدنيوية. غيرنا أدرك قيمة الزمن، غيرنا أدرك قيمة الزمن فاستطاعوا أن يتحكموا فينا، واستطاعوا أن يسودوا العالم كله لأنهم يحترمون الزمان، حتى ولو لم يكونوا مؤمنين بالله واليوم الآخر، حتى وإن فرطوا في قيمة الزمان من الناحية الدينية فلقد أجادوا في استغلال الزمان من الناحية الدنيوية. وهم الذين لم ينزل عليهم القرآن الكريم، وهم الذين لم يتدبروا آيات الذكر الحكيم، وإنما القرآن نزل علينا نحن وأمرنا نحن بأن نعمل بما فيه وأن نبلغه لغيرنا لتقوم الحجة على العالمين. ولذلك كانت هذه القمة النموذج الذي أعطاه الله تبارك وتعالى هذا التشريف العظيم، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف عظيم لك ولقومك يا محمد. وسوف تسألون، هم استغلوا الزمن دنيويا أعظم استغلال، أما نحن فأخطأنا في استخدام الزمن من الناحية الدينية ومن الناحية الدنيوية. والقرآن يذكرنا وتقرع آياته آذاننا في آناء الليل وفي أطراف النهار لعلنا نتحرك، لعلنا نفيق من غفوتنا. الله يقول لنا هنا: والعصر، يقسم بالعصر سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم لكي يبين لنا قيمة الزمن وقيمة هذا الذي نضيعه بأيدينا، وللأسف أصبحت موضة بالنسبة لنا وكلمة تقال على ألسنتنا، علمنا
مآلها وعلمنا ما يترتب عليها إن لم نعلم، نقول تعالى نضيع وقت، تعالى نقتل الزمن، تعالى نقتل الوقت، كأن الوقت عدو لنا، عدو عظيم نحاول أن نقتله وأن نجتثه من الأساس وأن نقضي عليه، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. اسمع، تسأل عن أربع يوم القيامة. الغريب أنهم أربع أسئلة، أسئلة أربعة، نصف الأسئلة 50% منها عن الزمان. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، والحديث في الترمذي بإسناد حسن. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره، فيما أثنى، فيما أثنيت عمرك ستسأل عن هذا، كما ذكرت لك في أول حديثي رص المال الذي أعطاك الله إياه وأنت فرطت فيه، عن عمره فيما أثنى، اسمع، وعن شبابه فيما أبلاه. والشباب جزء من العمر، ولكنه الفترة الخصبة السرية التي تستطيع أن تستغلها أعظم استغلال. فيقول عن شباب، فترة زمنية خاصة، الفترة الفوارة التي تفور بالحركة وبالنشاط، العمر الحضاري الذي تستطيع به أن تضيف وأن تقدم لنفسك ولأهلك ولقومك. فيقول سبحانه، يقول صلى الله عليه وسلم عن عمره فيما أثناه وعن شبابه فيما أبلاه. سؤالان من ضمن أربعة أسئلة، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كل مال كسبته تسأل من أين أنفقت، من أين كسبت هذا المال وفيما أنفقت هذا المال، وعن علمه ماذا عمله. واسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول نعمتان مجبور فيهما كثير من الناس، نعمتان مجبور فيهما كثير من الناس، ما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، ما معنى مجبور فيهما كثير من الناس؟ الغضب، إذا دخل الإنسان منا السوق وخرج في صفقة من الصفقات، خرج الإنسان منا وقد لم يكسب، دخل بالرأس مال فلم يبرح رأس ماله، فهذا الإنسان يعد قد خسر وقته، يبقى خسر لأنه ما كسبش، فالخسران ضد الربح، أنت لم تكسب، فتكون قد خسرت لأنك ضاعت منك الفرص البديلة، وضاع وقتك، وأنت لم يبرح رأس مالك، فإن جرح رأس مالك كنت خاسرا أكثر، فإن ضاع رأس المال كله كان الإنسان أخطر، فإن أصيب الإنسان في بدنه من جراء تلك الخسارة التجارية فحدث له مرض سلمنا الله وإياكم، يكون الخسارة أكثر، فما بالك إن خسر نفسه ومات في هذه الصفقة. يبقى الخسارات متعددة، الخسارة متعددة، أعظم خسران أن يخسر الإنسان نفسه يوم القيامة. اسمع، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ليس هناك خسران كما أن يخسر الإنسان نفسه، بل يخسر ذويه، لأنه يوم القيامة يفصل بينكم كما قال سبحانه وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ألا ذلك هو الخسران المبين. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مجبول، الغضب أنك تخسر ولا تربح، فإذا اشتريت سلعة بأكثر من ثمنها تقول غبن، وإن بعتها بأقل من ثمنها تقول غبن. أعظم غب يغبنه الإنسان في صحته وفي فراغه، لأن الزمن إذا ضاع يبقى أنت غبنت أعظم غب، ستحس بذلك يوم القيامة. ولذلك سمي يوم القيامة ذلك يوم التغابن، يوم التغابن، لأن الإنسان الذي ضاع منه فرص عظيمة استغلال الزمن في الدنيا يوم القيامة يحس بأنه قد خطر وأضاع فرصا عظيمة وأضاع فرصا نفيسة. ومن هنا يقول عن يوم القيامة: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاضب. فجاء التغاضب من الغمر لأن الله تعالى جعل هذه الحياة سوقا تجاريا، التجارة فيه المربحة طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. معنى ذلك أنها تجارة، ربنا عز وجل بيّن لنا أنها تجارة. أعظم هذه التجارة أن تربحها بطاعة الله سبحانه وتعالى. والعرش يقسم الله بالزمن. على ماذا يقسم الله تعالى؟ يقسم بالزمن وبخلق الإنسان وبزمان خلق الإنسان، لأن هذا الزمان يحدث فيه خلق الإنسان، وأفعال الإنسان المخلوقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. المبدأ يقسم به على المعاد، المعاد الذي يجمعنا الله عز وجل فيه يوم القيامة، فتظهر نتيجة كل واحد منا. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، أي إنسان يقصد القرآن الكريم؟ كلمة الإنسان المقصود بها كما يقول علماء التفسير الألف واللام للجنس، يعني جنس الإنسان، يعني جميع الناس. والدليل أنه استثنى، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والاستثناء معيار العموم، فلما استثنى إذا كلمة الإنسان المقصود كل إنسان من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. إن الإنسان الذي خسر، لم يقل إن الإنسان خاسر، وإنما قال الذي خسر، فجعله موضوعا في داخل الخسران، وجعل فيه الظرفية تحيط به في خسر. فالإنسان خاسر من أي اتجاه جاء إليه فهو خاسر. ثم استثنى سبحانه وتعالى من هؤلاء الخاسرين من تتحقق فيهم صفة الرابحين. يبقى لو علمنا أن كل إنسان خاسر، والخسارة والعياذ بالله ستكون أعظم خسارة، لأنها لم تكون خسارة دار أو عقار، لن تكون خسارة مال، لن تكون خسارة أولاد، لن تكون خسارة صحة، بل إنها أعظم خسارة والعياذ بالله. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، أعاذنا الله وإياكم. فما هو الخسران إذن المقصود هنا؟ إذا كان كل إنسان بدون استثناء خاسر، ثم استثنى مجموعة معينة، لا بد من تحقيق هذه المواصفات وهذه الشروط. ولذلك القرآن لما يقول: تبت يدا أبي لهب وتب، يعني خسر أعظم الخسارة، فهذا لا يصل إليه في خسارته إلا من كان على شاكلته. إلا الإنسان لفي خسر، إلا من يرى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك الصحابة كانوا على فهم كامل بهذه الأمور، لأن على سبيل المثال لما جاء الصحابة الكرام وأعز الله الإسلام، فوجدوا أن الإسلام قد عز، فقالوا: هيا بنا لنصلح أموالنا وتجاراتنا. الأنصار يعني أنصار في المدينة، نصلح أموالنا ونصلح تجاراتنا ونصلح زراعاتنا. فنزل قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولذلك يأتي صحابي زي سلمة بن صخر ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هلكت يا رسول الله وأهلكت. لماذا هلك؟ لأنه وقع على امرأته في نهار رمضان. فهم يعلمون أن الهلاك والخطر كله في معصية الله سبحانه وتعالى. المعصية والكفران والعياذ بالله أكبر خسارة على هذا كانت سلف الصالح. استثنى الله تعالى من أصحاب هذا الكفران من قال في شأنهم: إن الذين آمنوا. الإيمان أولا، لأن أي عمل من الأعمال لا يقوم على الإيمان فهو مردود على أرواحه، فلا بد من الإيمان. وكلمة الإيمان كلمة المفروض أن تفهم في سياق القرآن وفي سياق السنة المطهرة. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول القلب اللي هو تصديق القلب، وقول الإنسان اللي هو الإقرار، الإقرار ثم العمل، أعمال القلوب وكذلك أعمال الجوارح. فكلمة الإيمان كلمة تشمل التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح والأركان، هذا عند أهل السنة والجماعة. إلا الذين آمنوا والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووضحه في الحديث الذي جاءه فيه جبريل عليه السلام. ولكن حينما نقرأ القرآن الكريم نجد أنه دائما حينما يتحدث عن الإيمان لا يتحدث عن إيمان نظري، عن إيمان تصديق فقط في القلوب، نظرية معرفية باردة في القلب، وإنما لا بد من عمل. إلا الذين آمنوا اسمع وعملوا الصالحات. ولذلك شوف القرآن لما بيتحدث عن الإيمان يقول إيه؟ إلا المؤمنون، المؤمنون بحق وبصدق، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان مع العمل استمرار. فأفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة ساعدون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والغريب إن الآيات في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صفة إيجابية، يعقبها صفة سلبية لا أرض، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون إيجابية، والذين هم لفروجهم حافظون. يبقى يأمر بشيء يتحدث عن أنهم يأتون بشيء إيجابي وفي نفس الوقت ينتهون عن شيء سلبي، يبقى طاعة وانتهاء عن المعصية وهكذا. يبقى هذا هو المقصود. ولذلك كان أسرع الناس إلى تنفيذ أوامر الله تعالى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يأتي أحدهم فيقول إن أحب المال إلي حائط بيرحاء هذا قد خرجت منه لله سبحانه وتعالى، يسارعوا إلى التنفيذ. ولذلك كان أعلمهم أكثرهم عملا، أعلم الناس في عصر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم انفصام بين القول والعمل، عندنا إحنا نحن عندنا انفصام. ولذلك عندنا مشكلة، من يؤم الصلاة؟ الحافظ ولا الأبقى؟ طب الأبقى ولا الأكثر ورعا وفقه وعملا؟ هذا الانفصام بين الحفظ وبين العمل، أو الدراسة أو الفقه، وبين الفقه وبين العمل. هذه أمور لم تكن موجودة في عصر الصحابة، كانت تنزل العشر آيات كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فيحفظونها ويتعلمون أحكامها ويعملون بما فيها، يقولون فتعلمنا العلم والعمل معا، فما فيش انفصام بين القول وبين العمل، ولا بين العلم وبين العمل، ولذلك كانوا يسارعون في التنفيذ. ولذلك يحكي لنا التاريخ الإسلامي في معركة اليمامة في حربهم للمرتدين، أيام كانوا يحاربوا المرتدين كانوا يقولون يا أهل سورة البقرة، يا أصحاب سورة آل عمران القراء. ولذلك قلت الحديث إن القتل قد استحر في القراء يوم اليمامة، ولذلك أشاروا على الصديق بكتابة المصحف، استحر القتل في القراء، أكثر الناس كانوا جهادا وكانوا مصارعة لتنفيذ أمر الله القراء، حفاظ القرآن الكريم، لأنهم كانوا يقرؤون ويحفظون ويعملون، فلم يكن ينفك العمل عن القول ولا عن العلم أبدا، وإنما كان متصاحبين في زمان الرسالة وفي زمان نزول القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يقرأ من أجل أن يفهم ومن أجل أن يعمل به. ولذلك يقول تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إلا الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى مش إيمان فقط، إيمان محدد الإقامة في القلوب، لا، وإنما إيمان تتبعه أعمال، إيمان يتبعه عمل صالح لا ينفك، حتى العمل الصالح مش أي عمل، وإنما هو العمل الذي يقوم على شرطين اثنين، الشرط الاول الاخلاص لله سبحانه. الشرط الثاني موقف هدي المصطفى عليه الصلاه والسلام. الم يقل الله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا؟ ويقول السلف العمل الاحسن، العمل الاحسن هو اصوبه واخلصه. الاخلص يعني اللي فيه اخلاص، والافضل الوصف للكتاب والسنه. الم يقل الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. عمل صالح موافق لهدي المصطفى عليه الصلاه والسلام، ولا يشرك بعباده ربه احدا. لماذا؟ لانه عمل خالص لله تعالى. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيمه. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحدث عن ربه: انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشركه. فاذا يقول العمل لا يقبل الا ان كان خالصا لله سبحانه وتعالى، والا ان كان صائبا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وعلى وأمامكم الحديث الذي حكاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تصعر بهم النيران: حافظ للقرآن، وإنسان تصدق وأحسن أعطى صدقات، والثالث قتل أو كما يدعي في سبيل الله تعالى. فيؤتى بهم الثلاثة فيعرفون نعمهم فيعرفونها فيقول: ما عملتم فيها؟ فيقول القارئ: يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته للناس. يقول: كذبت، ولكنك تعلمت القرآن وعلمته للناس ليقال له عالم. والثاني يقال له أو يقول: يا ربي ما تركت من وجه تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه. فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد ومحسن. أما الثالث فيقول له: يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد. يقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء هو شجاع. وقد قيل ثم يؤمر بهم فيسحب على وجوههم في النار والعياذ بالله. وعلى ذلك يكون الإيمان والعمل الصالح. والعمل الصالح يقوم على إخلاص لله تعالى، ويقوم كذلك على ماذا؟ على موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم بعد ذلك يذكروا الصفة الثالثة والصفة الرابعة ممن استثناهم الله تعالى من الخسران، فقال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لست مكلفا بأن تؤمن وحدك وأن تعمل الصالحات وحدك، وإنما لا بد من أن يشيع الإيمان والعمل الصالح في المجتمع كله. ولذلك كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فأنتم كنتم خير أمة أخرجت للناس لأنكم تؤمنون بالله وتعملون الصالحات وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذلك قال: وتواصوا. واسمع إلى قوله: وتواصوا بالحق. هذه الكلمة تعرفنا ما هو المطلوب من أمة الدعوة ومن أمة الإجابة. أنت مأمور بأن تدعو غيرك، لكن في نفس الوقت لا تنسى، ليس عندنا في هذه الأمة كهنوت، ليس عندنا في ديننا كهنوت. لم يجعل الله تبارك وتعالى في هذه الأمة مجموعة يأمرون فقط ومجموعة يؤمرون، لا، وإنما انظر إلى التعبير. وتواصوا، كلمة تواصوا يقال على صيغة العرب صيغة مفاعلة، يعني من الجانبين، أنت توصي وفي نفس الوقت تقبل الوصية والنصيحة من الآخرين. لا تتعالى، ليس هناك إنسان كبير على النصيحة، وليس هناك إنسان لا ينصح، بل المطلوب منك أن تنصح وأن تنصح في ذات الوقت. يبقى إيمان وعمل صالح وتواصي التواصي من الطرفين. أنا أنصحك، وقبل أن أنصحك أكون عندي الرغبة وعندي الإرادة لكي أتكلم بما تأمرني به من أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا كان هذا هو الكذب. الكذب أنك ترد الحق على قائل، وأنت تصغر الناس الذين أمامك، وأنت تحقرهم، وأنك تستأنف الإنسان اللي قدامك. أنت هتعرفني أنا؟ ده انا قريت كتب قد اللي انت قريتها قد لا مفيش شيء في ديننا اسمه انا اعلم منك او انت اعلم مني. وانما اذا ظهر لك الحق فادعوني اليه، واذا ظهر لي الحق ادعوك اليه، وتكون العلاقه بيني وبينك وبين سائر المسلمين علاقه تواصي، تواصي بالحق وتواصي من الطرفين بالمرحمه. قال وتواصوا بالحق. ثم عقب على ذلك لان التواصي بالحق وقبول الحق امر صعب، صعب جدا ان اؤتمر بالمعروف، وصعب جدا ان امر بالمعروف، واصعب ان انهى عن المنكر. ولذلك لما قال الرجل الذي سماه الله حكيما في القران لقمان، واذا ذكرت الحكمه انصقت باسمه في سوره لقمان حينما دعا ابنه وعلم ابنه اركان دينه، قال له يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. لما قال وامر بالمعروف وانهى عن المنكر علم انه سيترتب على ذلك امور خطيره، فماذا قال له؟ قال واصبر على ما اصابك. لماذا؟ ان ذلك من عزم الامور. حينما تدعو وحينما تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر اذا فقد اصبحت انت ملتقى السهام، اذا فقد عرضت عرضك وعرضت نفسك وعرضت سمعتك للقيل والقال وللمحاربة، فلا بد من الصبر. اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. ولذلك قال ان ذلك من عزم الامور. فهنا يقول سبحانه وتواصوا بالحق، يبقى لابد ياتي بعدها ماذا؟ وتواصوا بالصبر. طالما هنتواصى بالحق يبقى محتاجين نصبر نفسنا، محتاجين ان احنا نتصبر. اصبرك وتصبرني. واذا يقول الذين استثناهم الله من الخسران يوم القيامه من هم؟ الذين امنوا، الذين عملوا الصالحات، ايمان وعمل صالحات وتواصي بالحق. يبقى لان كل واحد منا محتاج لانه يكمل في ذاته وان يكمل الاخرين، وانت لكي تكون كاملا لابد من تكميل قوتك العلميه وقوتك العمليه. القوه العلميه تقوى بالايمان، والقوه العمليه تقوى بعمل الصالحات. فقوه علميه تكون عن طريق الايمان، لان الايمان متوقف على العلم، تعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولذلك يترجم البخاري بقوله باب العلم قبل القول والعمل. فالايمان مترتب على العلم اولا، يبقى كملت القوه العلميه بالايمان، وتكمل القوه العمليه بالعمل الصالح، بعمل الصالحات. ثم تريد ان تكمل غيرك كذلك، فتأمره بالحق وتأتمر انت بالحق، تأمره بالحق وتصبر. ويبقى التواصي بالحق، ما هو الحق؟ الدعوه الى الايمان والعمل الصالح. زي ما انت توفرت فيك صفات الايمان والعمل الصالح لابد وان تفيض بها على الاخرين. كيف افيض بها على الاخرين؟ اعلمهم الحق. ما هو الحق؟ الايمان والعمل الصالح. يبقى تواصوا بالحق. ما معنى هذا الكلام؟ اني ادعوك الى الايمان والعمل الصالح، وفي نفس الوقت اقبل منك النصيحه. ثم انا في حاجه في جميع مراحل عمري الى الصبر. كيف؟ في التعلم وانا بتعلم محتاج اصبر، كذلك وانا اؤمن محتاج صبر، العمل الصالح محتاج صبر، التواصي محتاج صبر، ثم تعلم الاخرين الصبر. يبقى تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقولوا تواصوا بالصبر تشمل المراحل التي مرت جميعها. ومن هنا قال الامام الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس سوره العصر وحدها لكفتهم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه السوره الكريمه على وجازتها كما قلت لكم يقول عنها الامام الشافعي لو تدبرها الناس لكفتهم. بالفعل فانت محتاج الى العلم، ومحتاج الى الايمان، ومحتاج الى العمل الصالح، ومحتاج الى ان تتلقى النصيحه من الاخرين وان تنصح الاخرين. فكما انك قد كملت قواك العلميه والعمليه فلا تطرد اخوانك من المسلمين، بل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمه. فكيف ترضى لنفسك ان تكون من الرابحين وتترك غيرك ان يكونوا مع الهمل الخاسرين؟ كيف تترك اخوانك هكذا؟ فلا بد من التواصي، عمليه مفاعله بين الطرفين، تواصي ثم التواصي بالصبر كذلك. والصبر هذا امر مطلوب في كل مراحل حياتك، ولذلك قسمه العلماء، قسموا الصبر الى صبر على المقدور وصبر على المشروع. في الامور القدريه قضاء القدر انت في حاجه فيهما الى الصبر، يعني الانسان اذا نقص ماله محتاج الى الصبر، نقصت صحته وجاءه مرض، فقد احبابه محتاج الى الصبر، هذا صبر على المقدور. وهناك صبر على المشروع، والمشروع اما اوامر واما نواهي، والاوامر نحتاج صبر، صبر على الطاعه، والنواهي نحتاج صبر عن المعصيه، تصبر على طاعه الله تعالى وتصبر عن معصيه الله سبحانه وتعالى. طيب ده حتى الصبر على المقدور نفسه لابد من مراعاه الايمان فيه، والا فان كثيرا من الكافرين من الممكن ان يصبرون على المقدور، يصبر على المقدور، اصيب بفقد اولاده يصبر، هيعمل ايه؟ هذا الصبر هل ياخذ عليه اجرا؟ لا يؤجر الا ان اجتمع مع الصبر على المقدور تقوى الله عز وجل، لان الصبر على المشروع هو نفسه تقوى لله تعالى، لكن الصبر على المقدور قد ياتي من كافر. فلذلك لا بد من ملاصقه التقوى له. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمراه التي فقدت ابنها، قال مرها فلتصبر ولتحتسب. لا بد من الاحتساب مع الصبر، لا بد من الاحتساب. ولذلك يقول تعالى وان تصبروا على المقدور وتتقوا ان ذلك من عزم الامور، الصبر مع تقوى الله عز وجل. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، الصبر مع عمل الصالحات، لكن الصبر على المقدور فقط. ولذلك هذا الصبر قد يستوي فيه جميع الناس. هي المراه لما جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما مر على القبر وجدها تقول كلمات لا يجوز ان تقولها حينما فقدت ابنها، وقال يا امه الله اتق الله واصبري. فقالت اليك عمي فانك لم تصب بمصيبتك، زي اللي يقول اللي يده في الميه مش زي اللي يده في النار، انت ما انتش عارف باللي فيا. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لها اتدرين من هذا؟ قالت من؟ قالوا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تكن تعرفه. فعلمت المراه انها قد وقعت في خطأ وهلاك، فذهبت اليه وقرعت باب بيته، واستغربت حينما خرج اليها ولم يكن على بابه بواب صلى الله عليه وسلم كما تقول في الروايه. فخرج اليها فقالت لم اكن اعرفه، جاي تعتذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو نزل عن حقه هو، لكن قال لها كلمه هامه جدا. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا امراه انما الصبر عند الصدمه الاولى. ولذلك كل الناس بعد ذلك سيستوون في الصبر، من فقد ابنه هذا صبر وقال حمد الله واسترجع، فكتب في ديوان الحامدين الصابرين. الاخر سب القضاء والقدر وكفر، بعد منها الايام بشهور بسنوات سيستوون الاثنان. الذي صبر كتب عند الله من الصابرين، والذي لم يصبر كتب عند الله في ديوان الكافرين بالقدر. ومع ذلك لا رجع اليه من فقده، افعل ما شئت، هل تستطيع ان تغير المقدور؟ ابدا. ولذلك كان هناك تواصي بالحق وفي نفس الوقت تواصي بالصبر. هناك صوره قريبه الشبه من صوره العصر اسمها صوره التين والزيتون. قال الله سبحانه وتعالى فيها امر قريب من هنا، قال عن الانسان ثم رددناه اسفل سافلين. ثم اثبتنا وقال الا الذين امنوا، شوف دقه القران واعجاب القران الكريم، شوف ماذا قال، يقول الى الذين امنوا ثم رددناه اسفل، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ثم رددناه اسفل سافلين. الا اثبتنا من الذين ردوا الى اسفل سافلين من تحققت فيه صفتان، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات بس، ما قالش وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلهم أجر غير ممنون. لماذا لا يقال في سورة الدين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ ولماذا في سورة العصر لم يكتفي السياق بقوله إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات؟ لماذا؟ لأنه استثنى، خد بالك شوف فقه القرآن الكريم وعظمة إعجاز القرآن الكريم، استثنى إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من الخاسرين. والخسران ليس معناه دخول الجحيم فقط، لأن الإنسان من إن دخل النار والعياذ بالله ذلك هو الخسران المبين، وإن دخل الجنة بعد أن دخل النار وصفي السيئات فقد خسر الفترة اللي دخلها النار والعياذ بالله. ولو دخل الجنة بدون حساب أو بدون عقاب وكانت مكانته في الجنة مكانة أقل من غيره كان خاسرا، خسر الفرصة، خسر فرصة بديلة، كان من الممكن أن يتفوق. زي ما قلنا الغضب إنك تبيع تلعب، تبيع تلعب بأرخص من ثمنها، ثمنها كذا أنت بعتها أرخص ما خسرتش لكن خسرت الثمن، فهذا يسمى خسران. فالخسران درجات، ولذلك فرق العلماء بين مطلق الخسران وبين الخسران المطلق، فمن هنا كانت المسألة درجات. ولذلك شوف عبد الله بن عمرو بن العاص لما عرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإنسان الجنازة ثم اتبع الجنازة كتب له قراطان، لما علم هذا الأمر قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. شوف بقى الإنسان المؤمن الصادق اللي بيخاف على تضييع فرص الحسنات يقول ماذا؟ لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هل كأنك من أهل الجنة بإذن الله تعالى ودخلنا الجنة؟ نسأل الله تعالى لنا ولجميع من يستمعون من المؤمنين أن يكونوا من أهل الجنة. دخلنا الجنة لكن إحنا فات مننا أوقات كثيرة في الدنيا ضاعت مننا، قعدت تتفرج على الماتش، قعدت تضيع وقت زي ما بتقول تعالى نضيع وقت فراغ. يوم القيامة تتحسر حتى لو دخلت الجنة على الوقت اللي ضيعته. ليه؟ لأن الوقت ده كان من الممكن إنه يرقيك في الجنة ويعليك أكثر. فلما تعرف ان الوقت ده كان ده هو ده كان وقت مالك ضيعته في ايه؟ دخلت الجنه نعم لكن فاتتك درجات في الجنه عليا. طب الوقت اللي ضاع ده انا استفدت منه ايه؟ فانت ضيعت وقتك في امور لا اقول لك حرام ولكن امور مباحه لم تكسب منها حسنات. ده بنشوف ربنا بيقول انما بعثت لهم عدا، يقول الحسن البصري العدا بيعد أنفاسك، يعد أنفاسك. فأنت يا ابن آدم عبارة عن أنفاس خارجة ودخلة. عدد الأنفاس عند الله، لو خرج نفسه دخل نفسه وخام خرجش يبقى ده وقت نفسه. إنما نعد له عدة، فأنت اللي بيعطي الأوقات منك مع إن بص اللحظات سمينة جدا. يعني ده قلنا إنه رأس مال عظيم، العمر رأس مال. طب رأس مال إزاي؟ الدقائق والثواني لا تتفضل، يعني بقول لك الوقت من ذهب لا أغلى من الذهب والله. يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال سبحان الله وبحمده غلطت له نخلة في الجنة، هذا حديث صحيح. وحينما يقول من قرأ قل والله أحد 10 مرات بني له بيت في الجنة، فطر في الجنة. لو عرفت قل والله 10 مرات تاخد وقت منك قد ايه؟ يبقى انت ده انت لو قلت لك ستاخد شكارة ثمن لو قرأت قل والله أحد 10 مرات هتقعد تقرا 1000 مرة عشان تاخدها مضاعفة، علشان هذه أمور عليها فلوس في الدنيا مادة. لكن لو قيل لك شوف بقى قدر الإيمان وعظمة الإيمان، قل والله أحد أنت تقرأ 10 مرات نقطة لك قدر الجنة. ده لو قيل لك إنك هتاخد سنتيمتر في مدينة المدن الجديدة هتقعد تقرأ عشان تكثر السنتيمترات والأمتار وهي دنيا زائلة. يبقى القضية قضية إن هذا الدار الآخرة ربنا عز وجل جعل رأس مالك ليس المال، وإنما المال يوم القيامة لا قيمة له، وإنما رأس المال الحقيقي هو هذه الأنفاس التي تضيعها. فعلمتم من أين جاءكم الخسارة ومن أين جاء الخسران. ولذلك لما أراد أن يستثني من جميع أنواع الخسران استثنى الكمل، فقال إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن في سورة الفيل قال ثم رددناه اسفل سافلين، فاستثنى من دخول النار الذين امنوا وعملوا الصالحات بس، واخد بالك؟ يبقى الخساره قد يدخل الانسان الجنه ويكون خاسر، خسر مش الخساره المطلقه ولكنه خسر بعض الخسران. فمن ولذلك الشيء لما ينطق اوصافا كثيره يغير. يعني لما قال الا الذين امنوا ده عدد كبير، لما قال وعملوا الصالحات قل العدد، لما قال وتواصوا بالحق قل اكثر، لما قال وتواصوا بالصبر اصبحوا في حكم النبره، حكم الشيء النادر. واخدين بالكم؟ كلما يوصف الشيء ويتقصر صفاته يضيق. كما قال اذبحوا بقره، قالوا انا اتخذت اي بقره تذبح، لكن لما قال لهم سبحانه بقره لا تارك ولا ذكر عوان بين ذلك قلت، بعد كده فقراء فاقير لو نار فصور ناظرين قلت، بعد كده لا يزالون تثير الارض ولا تنسى الحركه مسلمه لا شيء في بيت هي واحده بس. فكثره القيود واقتصاد تقال للشيء المتكلم عنه. فلما قال في سوره التين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات بس، يبقى عدد كبير، لانه استثناه من دخول الجحيم في قوله تعالى في احد القولين للمفسرين ثم رددناه اسفل سافلين فاستثنى الى الذين امنوا وعملوا الصالحات. لكن سوره العرش بيستثني القمه اللي قال في خش ما هو اللي دخل الجنه وما دخلش اعلى اليمين يبقى خاسر. اصحاب اليمين بالنسبه للمقربين خسروا، خسروا مكانه المقربين، خسروا هذه الدرجه العظمى. فمن هنا قال القمه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اذا ايمان مع عمل الصالحات، مع اوعك تنسى هذه ابدا، تتقبل النصيحه حتى تكون من القمه. تتقبل من اين جبناها؟ من تواصوا المفاعله، مش انت تقول انا خلاص انا انصح الاخرين، لا تنتصح اولا، قبل ما تنصح تكون عندك استعداد لان تقبل النصيحه، تواصوا بالحق، ثم تكمل غيرك بالدعوه الى الايمان والدعوه الى العمل الصالح، ثم الصبر. والصبر في جميع مراحل حياتك، في العلم، في الايمان، في العمل، في الامر المعروف، في النهي عن المنكر، الصبر على المقدور، الصبر على المشروع، والصبر على المشروع الامر الذي شرعه الله نوعان، صبر على الطاعه وصبر على المعصيه. الكلام في سورة العصر يطول، والكلام في إعجاز كتاب ربنا تبارك وتعالى أطول، ولكن كما تعلمون في الوقت قصر. أستغفر الله تبارك وتعالى إن كنا قد ألممنا بشيء لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنا، كذلك نعتذر عن كنا قد أطلنا في هذا الوقت الحر الصائف. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استوى اعتدلوا. الخشوع أبواب الصلاة، تدبروا ما يتلى عليكم من آيات الله ولا تكونوا من الغافلين وصلوا صلاة موادعة.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Thank you.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة، بارك الله لكم في قرآنكم وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، فإن التذكير بالقرآن الكريم هو سمت وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يذكر وكان يعظ امتثالا لأمر ربه تبارك وتعالى بالقرآن الكريم، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، كما في سورة قاف التي كان يكثر نبينا صلى الله عليه وسلم من قراءتها يوم الجمعة. وانتهاجا لهذا الهدي الكريم والثمن الرشيد، فإننا نقرأ عليكم سورة من سور القرآن الكريم ونحاول أن نتفهم معانيها. وهذه السورة هي من أقصر سور القرآن الكريم، حتى قال الإمام الشافعي بيانا لمكانتها: لن تدبرها الناس وحدها لكفتهم. أظنكم عرفتم هذه السورة، إنها سورة العصر، وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة ذات الألفاظ القليلة، ولا يقال لقليل القرآن قليلا، بل إن البحور التي تستمد من وراء تفهم آيات القرآن الكريم لا يقوم بها خطيب ولا مفسر ولا جموع المفسرين، إذ هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. يقول في هذه السورة الكريمة: والعصر، ويبدأ سبحانه وتعالى بما يقال عليه في لغة العرب القسم، يقسم سبحانه وتعالى العصر. وربنا عز وجل نهانا عن أن نقسم بغيره سبحانه وتعالى،
حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك. لماذا؟ لأنه لا يجوز تعظيم أحد من خلق الله، وإنما الذي يعظم هو العظيم وحده لا شريك له. أما هو سبحانه وتعالى فإنه يقسم بما يشاء، لأنه لو أقسم بشيء دل ذلك على شرط المقسم به. ومن هنا نحاول أن نتبين شرط المقسم به هنا في هذه السورة الكريمة. يقسم سبحانه وتعالى بالعصر، والعصر هو الزمان. هل هو صلاة العصر أو وقت صلاة العصر؟ أم المقصود هو الدهر كله والأزمان؟ بكل قول من هذه الأقوال قال بعض المفسرين من السلف، والذي يرجحه المحققون، أن قوله تعالى والعصر يشمل العصر الذي هو الزمان. فالزمان يقسم الله تبارك وتعالى به لشرفه، لأنه سبحانه وتعالى قد جعل هذا الزمان خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. ثم هو سبحانه وتعالى جعل كذلك الزمان، جعل الزمان يقال به الحجة على الإنسان، ولذلك يقال له يوم القيامة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. عطف النذير على الزمان، والنذير هو النبي صلى الله عليه وسلم. كل رسول أرسل إلى قومه جاءهم النذير فأقام عليهم الحجة، ومن ضمن الحجج التي أقيمت على البشر الزمان الذي عاشوه. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فليس لكم عذر إذن عند ربكم سبحانه وتعالى، فقد أقيمت عليكم الحجة. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه البخاري في صحيحه في باب الرقاب، أعذر الله إلى امرئ أجله حتى بلغ 60 سنة. يعني الله عز وجل أنعم عليكم بالزمان، وأنعم عليكم بما يسمى بالعمر، ولذلك كان حجة عليك يا ابن آدم. فإن الإنسان منك كما تبين سورة العصر وغيرها من سور القرآن الكريم تبين أن الإنسان عبارة عن مجموعة من اللحظات على قدر ما يقدر الله سبحانه وتعالى ويشاء. الأمر الذي يختاره الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالله يختار لي عمر، هذا العمر لو عشت قدره آلاف المرات فإن النتيجة ستكون هي هي النتيجة التي شاءها الله سبحانه وتعالى وقدرها من العمر الذي عشته. وكذلك أنت وكذلك كل إنسان، ولا يظلم ربك أحدا. ومن هنا يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى قيمة القسم بالزمان، لأن الزمان هو الذي تقع فيه أفعال ابن آدم وتقع فيه حركات ابن آدم، فمن هنا كان حجة عليه. وفي نفس الوقت كان هذا العلم بالنسبة لك هو رأس مالك، أعظم رأس مال أعطاك الله إياه هو هذا العلم، فلماذا تفرط فيه إذن؟ أعرفتم قيمة القسم بالزمان إذن؟ حينما يقسم بالفجر، حينما يقسم بالضحى، حينما يقسم بالليل، حينما يقسم بالنهار، حينما يقسم بالعصر ككل، كل هذه الأزمنة ورد القصر بها في القرآن الكريم حتى تتنبه هذه الأمة. الأمة المسلمة ينبغي أن تقدر قيمة الزمن. والعجيب أننا لم نقدر في زماننا هذا قيمة الزمن بالنسبة لأفعالنا وأعمالنا الدينية، ولم نقدر قيمة الزمن بالنسبة لأعمالنا الدنيوية. غيرنا أدرك قيمة الزمن، غيرنا أدرك قيمة الزمن، فاستطاعوا أن يتحكموا فينا، واستطاعوا أن يسودوا العالم كله، لأنهم يحترمون الزمان، حتى ولو لم يكونوا مؤمنين بالله واليوم الآخر، حتى وإن فرطوا في قيمة الزمان من الناحية الدينية، فلقد أجادوا في استغلال الزمان من الناحية الدنيوية، وهم الذين لم ينزل عليهم القرآن الكريم، وهم الذين لم يتدبروا آيات الذكر الحكيم، وإنما القرآن نزل علينا نحن، وأمرنا نحن بأن نعمل بما فيه، وأن نبلغه لغيرنا، لتقوم الحجة على العالمين، ولذلك كانت هذه القمة النموذج الذي أعطاه الله تبارك وتعالى هذا التشريف العظيم، وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف عظيم لك ولقومك يا محمد، وسوف تسألون. هم استغلوا الزمن دنيويا أعظم استغلال، أما نحن فأخطأنا في استخدام الزمن من الناحية الدينية ومن الناحية الدنيوية، والقرآن يذكرنا، وتقرع آياته آذاننا في آناء الليل وفي أطراف النهار لعلنا نتحرك، لعلنا نفيق من غفوتنا. الله يقول لنا هنا والعصر، يقسم بالعصر سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم لكي يبين لنا قيمة الزمن وقيمة هذا الذي نضيعه بأيدينا. وللأسف أصبحت موضة بالنسبة لنا، وكلمة قال على ألسنتنا، علمنا مآلها وعلمنا ما يترتب عليها إن لم نعلم، نقول تعالى نضيع وقت، تعالى نقتل الزمن، تعالى نقتل الوقت، كأن الوقت عدو لنا، عدو عظيم نحاول أن نقتله وأن نجتثه من الأساس وأن نقضي عليه، مع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. اسمع، تسأل عن أربع يوم القيامة. الغريب أنهم أربع أسئلة، أسئلة أربعة، نصف الأسئلة 50% منها عن الزمان. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، والحديث في الترمذي بإسناد حسن. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره، فيما أثنيت عمرك ستسأل عن هذا، كما ذكرت لك في أول حديثي رص المال الذي أعطاك الله إياه وأنت فرطت فيه، عن عمره فيما أثنيت. اسمع، وعن شبابه فيما أبلاه، والشباب جزء من العمر، ولكنه الفترة الخصبة السرية التي تستطيع أن تستغلها أعظم استغلال. فيقول عن شبابه، فترة زمنية خاصة، الفترة الفوارة التي تفور بالحركة وبالنشاط، العمر الحضاري الذي تستطيع به أن تضيف وأن تقدم لنفسك ولأهلك ولقومك. فيقول سبحانه، يقول صلى الله عليه وسلم عن عمره فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه، سؤالان من ضمن أربعة أسئلة، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كل مال كسبته تسأل من أين أنفقت، من أين كسبت هذا المال، وفيما أنفقت هذا المال، وعن علمه ماذا عمل. واسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول نعمتان مجبور فيهما كثير من الناس، نعمتان مجبور فيهما كثير من الناس، ما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، ما معنى مجبور فيهما كثير من الناس؟ الغضب، إذا دخل الإنسان منا السوق وخرج في صفقة من الصفقات، خرج الإنسان منا وقد لم يكسب، دخل بالرأس مال فلم يبرح رأس ماله، فهذا الإنسان يعد قد خسر وقته، يبقى خسر لأنه ما كسبش، فالخسران ضد الربح، أنت لم تكسب فتكون قد خسرت لأنك ضاعت منك الفرص البديلة، وضاع وقتك وأنت لن يجرح رأس مالك، فإن جرح رأس مالك كنت خاسرا أكثر، فإن ضاع رأس المال كله كان الإنسان أخطر، فإن أصيب الإنسان في بدنه من جراء تلك الخسارة التجارية فحدث له مرض سلمنا الله وإياكم يكون الخسارة أكثر، فما بالك إن خسر نفسه ومات في هذه الصفقة؟ يبقى الخسارات متعددة، الخسارة متعددة. أعظم خسران أن يخسر الإنسان نفسه يوم القيامة. اسمع، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ليس هناك خسران كما أن يخسر الإنسان نفسه، بل يخسر ذويه، لأنه يوم القيامة يفصل بينكم كما قال سبحانه وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ألا ذلك هو الخسران المبين. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مسبول الغضب أنك تخسر ولا تربح، فإذا اشتريت سلعة بأكثر من ثمنها تقول غبن، وإن بعتها بأقل من ثمنها تقول غبن. أعظم غب يغبنه الإنسان في صحته وفي فراغه، لأن الزمن إذا ضاع يبقى أنت غبنت أعظم غب، ستحس بذلك يوم القيامة. ولذلك سمي يوم القيامة ذلك يوم التغابن، يوم التغابن، لأن الإنسان الذي ضاع منه فرص عظيمة في استغلال الزمن في الدنيا يوم القيامة يحس بأنه قد خسر وأضاع فرصا عظيمة وأضاع فرصا نفيسة. ومن هنا يقول عن يوم القيامة يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، فجاء التغابن من الغضب، لأن الله تعالى جعل هذه الحياة سوقا تجاريا، التجارة فيه المربحة طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. معنى ذلك أنها تجارة، ربنا عز وجل بيّن لنا أنها تجارة، أعظم هذه التجارة أن تربحها بطاعة الله سبحانه وتعالى. والعرش يقسم الله بالزمن، على ماذا يقسم الله تعالى؟ يقسم بالزمن وبخلق الإنسان وبزمان خلق الإنسان، لأن هذا الزمان يحدث فيه خلق الإنسان، وأفعال الإنسان المخلوقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. المبدأ يقسم به على المعاد، المعاد الذي يجمعنا الله عز وجل فيه يوم القيامة، فتظهر نتيجة كل واحد منا. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان أي إنسان يفصل القرآن الكريم؟ كلمة الإنسان المقصود بها كما يقول علماء التفسير الألف واللام للجنس، يعني جنس الإنسان، يعني جميع الناس، والدليل أنه استثنى، فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والاستثناء معيار العموم. طالما استثنى إذا كلمة الإنسان المقصود كل إنسان من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. إن الإنسان الذي خسر، لم يقل إن الإنسان خاسر، وإنما قل في خسر فجعله موضوعا في داخل الخسران، وجعل في الظرفية تحيط به في خسر، فالإنسان خاسر من أي اتجاه جاء إليه فهو خاسر. ثم استثنى سبحانه وتعالى من هؤلاء الخاسرين من تتحقق فيهم صفة الرابحين. يبقى لو علمنا أن كل إنسان خاسر، والخسارة والعياذ بالله ستكون أعظم خسارة، لأنها لن تكون خسارة دار أو عقار، لن تكون خسارة مال، لن تكون خسارة أولاد، لن تكون خسارة صحة، بل إنها أعظم خسارة والعياذ بالله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، أعاذنا الله وإياكم. فما هو الخسران إذن المقصود هنا؟ إذا كان كل إنسان بدون استثناء خالص، ثم استثنى مجموعة معينة لا بد من تحقيق هذه المواصفات وهذه الشروط. ولذلك القرآن لما يقول تبت يدا أبي لهب وتب، يعني خسر أعظم الخسارة، فهذا لا يصل إليه في خسارته إلا من كان على شاكلتين، إلا الإنسان الذي خسر، إلا من يرى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك الصحابة كانوا على فهم كامل بهذه الأمور، لأن على سبيل المثال لما جاء الصحابة الكرام وأعز الله الإسلام فوجدوا أن الإسلام قد عز، فقالوا هيا بنا لنصلح أموالنا وتجاراتنا، الأنصار يعني أنصار في المدينة، نصلح أموالنا ونصلح تجاراتنا ونصلح زراعاتنا. فنزل قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولذلك يأتي صحابي زي سلمة بن صخر ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت يا رسول الله وأهلكت. لماذا هلك؟ لأنه وقع على امرأته في نهار رمضان، فهم يعلمون أن الهلاك والخطر كله في معصية الله سبحانه وتعالى. المعصية والكفران والعياذ بالله أكبر خسارة على هذا كانت سلف الصالح. استثنى الله تعالى من أصحاب هذا الكفران من قال في شأنهم إلا الذين آمنوا. الإيمان أولا، لأن أي عمل من الأعمال لا يقوم على الإيمان فهو مردود على صاحبه، فلا بد من الإيمان. وكلمة الإيمان كلمة المفروض أن تفهم في سياق القرآن وفي سياق السنة المطهرة. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول القلب اللي هو تصديق القلب، وقول اللسان اللي هو الإقرار، الإقرار ثم العمل، أعمال القلوب وكذلك أعمال الجوارح. فكلمة الإيمان كلمة تشمل التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح والأركان، هذا عند أهل السنة والجماعة. إلا الذين آمنوا، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووضحه في الحديث الذي جاءه فيه جبريل عليه السلام. ولكن حينما نقرأ القرآن الكريم نجد أنه دائما حينما يتحدث عن الإيمان لا يتحدث عن إيمان نظري، عن إيمان تصديق فقط في القلوب، نظرية معرفية باردة في القلب، وإنما لا بد من عمل. إلا الذين آمنوا اسمع وعملوا الصالحات. ولذلك شوف القرآن لما بيتحدث عن الإيمان يقول إيه؟ إلا المؤمنون، المؤمنون بحق وبصدق، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان مع العمل استمرار. فأفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة سائلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والغريب إن الآيات في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صفة إيجابية، يعقبها صفة سلبية لا أرض، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون إيجابية، والذين هم لفروجهم حافظون. يبقى يأمر بشيء يتحدث عن أنهم يأتون بشيء إيجابي وفي نفس الوقت ينتهون عن شيء سلبي، يبقى طاعة وانتهاء عن المعصية وهكذا. يبقى هذا هو المقصود. ولذلك كان أسرع الناس إلى تنفيذ أوامر الله تعالى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يجب قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يأتي أحدهم فيقول إن أحب المال إلي حق بيروحاء هذا قد خرجت منه لله سبحانه وتعالى، يسارع إلى التنفيذ. ولذلك كان أعلمهم أكثرهم عملا، أعلم الناس في عصر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم انفصام بين القول والعمل. عندنا احنا نحن عندنا انفصام. ولذلك عندنا مشكلة، من يؤم الصلاة، الحافظ ولا الأبقى؟ طب الأبقى ولا الأكثر ورعا وفقه وعملا؟ هذا الانفصام بين الحفظ وبين العمل، أو الدراسة أو الفقه، وبين الفقه وبين العمل. هذه الأمور لم تكن موجودة في عصر الصحابة. كانت تنزل العشر آيات كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فيحفظونها ويتعلمون أحكامها ويعملون بما فيها. يقولون فتعلمنا العلم والعمل معا، فما فيش انفصال بين القول وبين العمل، ولا بين العلم وبين العمل، ولذلك كانوا يسارعون في التنفيذ. ولذلك يحكي لنا التاريخ الإسلامي في معركة اليمامة في حربهم للمرتدين، أيام كانوا يحاربوا المرتدين كانوا يقولون يا أهل سورة البقرة، يا أصحاب سورة آل عمران القراء. ولذلك في قرط الحديث إن النصر قد استحر في القراء يوم اليمامة، ولذلك أشار على الصديق بكتابة المصحف، استحر القتل في القراء. أكثر الناس كانوا جهادا وكانوا مصارعة لتنفيذ أمر الله القراء، حفاظ القرآن الكريم، لأنهم كانوا يقرؤون ويحفظون ويعملون، فلم يكن ينفك العمل عن القول ولا عن العلم أبدا، وإنما كان متصاحبين في زمان الرسالة وفي زمان نزول القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يقرأ من أجل أن يفهم ومن أجل أن يعمل به، ولذلك يقول تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إلا الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى مش إيمان فقط، إيمان محدد الإقامة في القلوب لا، وإنما إيمان تتبعه أعمال، إيمان يتبعه عمل صالح لا ينفك، حتى العمل الصالح مش أي عمل، وإنما هو العمل الذي يقوم على شرطين اثنين. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه، الشرط الثاني موقف هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ألم يقل الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ويقول السلف العمل الأحسن، العمل الأحسن هو أصوبه وأخلصه، الأخلص يعني اللي فيه إخلاص، والأفضل الوصف للكتاب والسنة. ألم يقل الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، عمل صالح موافق لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لماذا؟ لأنه عمل خالص لله تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحدث عن ربه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، فإذا يقول العمل لا يقبل إلا إن كان خالصا لله سبحانه وتعالى، وإلا إن كان صائبا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وعليه وأمامكم الحديث الذي حكاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تصعر بهم النيران، حافظ للقرآن، وإنسان تصدق وأحسن أعطى صدقات، والثالث قتل أو كما يدعي في سبيل الله تعالى، فيؤتى بهم الثلاثة فيعرفون نعمهم فيعرفونها فيقول ما عملتم فيها، فيقول القارئ يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته للناس، يقول كذب ولكنك تعلمت القرآن وعلمته للناس ليقال هو عالم. والثاني يقال له أو يقول يا ربي ما تركت من وجه تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه، فيقول كذب ولكنك أنفقت ليقال هو جواد هو محسن. أما الثالث فيقول له يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد، يقول كذب ولكنك قاتلت ليقال هو جريء هو شجاع، وقد قيل ثم يؤمر بهم فيسحب على وجوههم في النار والعياذ بالله. وعلى ذلك يكون الإيمان والعمل الصالح، والعمل الصالح يقوم على إخلاص لله تعالى، ويقوم كذلك على ماذا؟ على موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم بعد ذلك يذكروا الصفة الثالثة والصفة الرابعة ممن استثناهم الله تعالى من الخسران، فقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لست مكلفا بأن تؤمن وحدك وأن تعمل الصالحات وحدك، وإنما لا بد من أن يشيع الإيمان والعمل الصالح في المجتمع كله. ولذلك كانت هذه الأمة غير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فأنتم كنتم خير أمة أخرجت للناس لأنكم تؤمنون بالله وتعملون الصالحات وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذلك قال وتواصوا. واسمع إلى قوله وتواصوا بالحق. هذه الكلمة تعرفنا ما هو المطلوب من أمة الدعوة ومن أمة الإجابة. أنت مأمور بأن تدعو غيرك، لكن في نفس الوقت لا تنسى، ليس عندنا في هذه الأمة كهنوت، ليس عندنا في ديننا كهنوت. لم يجعل الله تبارك وتعالى في هذه الأمة مجموعة يأمرون فقط ومجموعة يؤمرون، لا، وإنما انظر إلى التعبير وتواصوا. كلمة تواصوا يقال على صيغة العرب صيغة مفاعلة، يعني من الجانبين، أنت توصي وفي نفس الوقت تقبل الوصية والنصيحة من الآخرين. لا تتعالى، ليس هناك إنسان كبير على النصيحة وليس هناك إنسان لا ينصح، بل المطلوب منك أن تنصح وأن تنصح في ذات الوقت. إذا إيمان وعمل صالح وتواصي، التواصي من الطرفين، أنا أنصحك وقبل أن أنصحك أكون عندي الرغبة وعندي الإرادة لكي أتكلم بما تأمرني به من أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا كان هذا هو الكذب. الكذب أنك ترد الحق على قائل وأن تستصغر الناس الذين أمامك وأن تستحقرهم وأنك تستأذي بالإنسان اللي قدامك. أنت هتعرفني أنا؟ ده أنا قريت كتب قد اللي أنت قريتها قد، لا، مفيش شيء في ديننا اسمه أنا أعلم منك أو أنت أعلم مني. وإنما إذا ظهر لك الحق فادعوني إليه، وإذا ظهر لي الحق أدعوك إليه، وتكون العلاقة بيني وبينك وبين سائر المسلمين علاقة تواصي، تواصي بالحق وتواصي من الطرفين بالمرحمة. قال وتواصوا بالحق. ثم عقب على ذلك، لأن التواصي بالحق وقبول الحق أمر صعب، صعب جدا أن أأتمر بالمعروف، وصعب جدا أن أأمر بالمعروف، وأصعب أن أنهى عن المنكر. ولذلك لما قال الرجل الذي سماه الله حكيما في القرآن لقمان، وإذا ذكرت الحكمة أنصفت باسمه في سورة لقمان، حينما دعا ابنه وعلم ابنه أركان دينه قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. لما أمر بالمعروف وانهى عن المنكر علم أنه سيترتب على ذلك أمور خطيرة، فماذا قال له؟ قال واصبر على ما أصابك. لماذا؟ إن ذلك من عزم الأمور، حينما تدعو وحينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إذا فقد أصبحت أنت ملتقى السهام، إذا فقد عرفت عرضك وعرفت نفسك وعرفت سمعتك للقيل والقال وللمحاربة، فلا بد من الصبر. اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولذلك قال إن ذلك من عزم الأمور. فهنا يقول سبحانه وتواصوا بالحق، يبقى لابد يأتي بعدها ماذا؟ وتواصوا بالصبر. طالما هنتواصى بالحق يبقى محتاجين نصبر نفسنا، محتاجين إن احنا نتصبر، أصبرك وتصبرني. وإذا يقول الذين استثناهم الله من الخسران يوم القيامة، من هم؟ الذين آمنوا، الذين عملوا الصالحات، إيمان وعمل صالحات وتواصي بالحق. يبقى لأن كل واحد منا محتاج لأنه يكمل في ذاته وأن يكمل الآخرين. وأنت لكي تكون كاملا لابد من تكميل قوتك العلمية وقوتك العملية. القوة العلمية تقوى بالإيمان، والقوة العملية تقوى بعمل الصالحات. فقوة علمية تكون عن طريق الإيمان، لأن الإيمان متوقف على العلم، تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولذلك يترجم البخاري بقوله باب العلم قبل القول والعمل. فالإيمان مترتب على العلم أولا، يبقى كملت القوة العلمية بالإيمان، وتكمل القوة العملية بالعمل الصالح بعمل الصالحات. ثم تريد أن تكمل غيرك كذلك، فتأمره بالحق وتأتمر أنت بالحق، تأمره بالحق وتصبر. وإبقى التواصل الحق، ما هو الحق؟ الدعوة إلى الإيمان والعمل الصالح. زي ما أنت توفرت فيك صفات الإيمان والعمل الصالح لابد وأن تفيض بها على الآخرين. كيف أفيض بها على الآخرين؟ أعلمهم الحق. ما هو الحق؟ الإيمان والعمل الصالح. يبقى تواصوا بالحق. ما معنى هذا الكلام؟ إني أدعوك إلى الإيمان والعمل الصالح وفي نفس الوقت أقبل منك النصيحة. ثم أنا في حاجة في جميع مراحل عمري إلى الصبر. كيف؟ في التعلم وأنا بتعلم محتاج أصبر. كذلك وأنا أؤمن محتاج صبر. العمل الصالح محتاج صبر. التواصي محتاج صبر. ثم تعلم الآخرين الصبر. يبقى تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقولوا تواصوا بالصبر تشمل المراحل التي مرت جميعها. ومن هنا قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس سورة العصر وحدها لكفتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. هذه السورة الكريمة على وجازتها كما قلت لكم يقول عنها الإمام الشافعي: لو تدبرها الناس لكفتهم. بالفعل فأنت محتاج إلى العلم ومحتاج إلى الإيمان ومحتاج إلى العمل الصالح ومحتاج إلى أن تتلقى النصيحة من الآخرين وأن تنصح الآخرين. فكما أنك قد كملت قواك العلمية والعملية فلا تترك إخوانك من المسلمين، بل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فكيف ترضى لنفسك أن تكون من الرابحين وتترك غيرك أن يكونوا مع الهمل الخاسرين؟ كيف تترك إخوانك هكذا؟ فلا بد من التواصي، عملية مفاعلة بين الطرفين، تواصي بالحق ثم التواصي بالصبر كذلك. والصبر هذا أمر مطلوب في كل مراحل حياتك، ولذلك قسمه العلماء، قسموا الصبر إلى صبر على المقدور وصبر على المشروع. في الأمور القدرية قضاء القدر أنت في حاجة فيهما إلى الصبر. يعني الإنسان إذا نقص ماله محتاج إلى الصبر، نقصت صحته وجاءه مرض، فقد أحبابه محتاج إلى الصبر. هذا صبر على المقدور، وهناك صبر على المشروع. والمشروع إما أوامر وإما نواهي، والأوامر نحتاج صبر، صبر على الطاعة، والنواهي نحتاج صبر على المعصية. تصبر على طاعة الله تعالى وتصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. طيب ده حتى الصبر على المقدور نفسه لابد من مراعاة الإيمان فيه، وإلا فإن كثيرا من الكافرين من الممكن أن يصبرون على المقدور. يصبر على المقدور، أصيب بفقد أولاد يصبر، هيعمل إيه؟ هذا الصبر هل يأخذ عليه أجرا؟ لا يؤجر إلا إن اجتمع مع الصبر على المقدور تقوى الله عز وجل، لأن الصبر على المشروع هو نفسه تقوى لله تعالى، لكن الصبر على المقدور قد يأتي من كافر. فلذلك لا بد من ملاصقة التقوى له. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة التي فقدت ابنها، قال مرها فلتصبر ولتحتسب. لا بد من الاحتساب مع الصبر، لا بد من الاحتساب. ولذلك يقول تعالى: وان تصبروا على المقدور وتتقوا ان ذلك من عزم الامور. الصبر مع تقوى الله عز وجل. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات. الصبر مع عمل الصالحات، لكن الصبر على المقدور فقط. ولذلك هذا الصبر قد يستوي فيه جميع الناس. هي المرأة لما جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما مر على القبر وجدها تقول كلمات لا يجوز ان تقولها حينما فقدت ابنها، وقال: يا أمة الله اتقي الله واصبري. فقالت: اليك عمي فانك لم تصب بمصيبتك. زي اللي يقول اللي يده في الماء مش زي اللي يده في النار، انت ما انتش عارف باللي فيا. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لها: اتدرين من هذا؟ قال من؟ قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تكن تعرفه. فعلمت المرأة أنها قد وقعت في خطأ وهلاك، فذهبت إليه وقرعت باب بيته، واستغربت حينما خرج إليها ولم يكن على بابه بواب صلى الله عليه وسلم كما تقول في الرواية. فخرج إليها فقالت لم أكن أعرفه، جاءت أعتذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نزل عن حقه هو، لكن قال لها كلمة هامة جدا. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا امرأة إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك لو كل الناس بعد ذلك سيستوون في الصبر، من فقد ابنه هذا صبر، وقال حمد الله واسترجع، فكتب في ديوان الحامدين الصابرين. الآخر سب القضاء والقدر وكفر. بعد منها الأيام بشهور بسنوات سيستوون الاثنان، الذي صبر كتب عند الله من الصابرين، والذي لم يصبر كتب عند الله في ديوان الكافرين بالقدر. ومع ذلك لا رجع إليه من فقده. افعل ما شئت، هل تستطيع أن تغير المقدور؟ أبدا. ولذلك كان هناك تواصي بالحق وفي نفس الوقت تواصي بالصبر. هناك صورة قريبة تشبه من صورة العصر اسمها صورة التين والزيتون. قال الله سبحانه وتعالى فيها أمر قريب من هنا، قال عن الإنسان ثم رددناه أسفل سافلين. ثم أثبتنا وقال إلا الذين آمنوا. شوف دقة القرآن وإعجاب القرآن الكريم، شوف ماذا قال. يقول إلى الذين آمنوا ثم رددناه أسفل، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين. إلا اثبتنا من الذين ردوا إلى أسفل سافلين من تحققت فيه صفتان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بس، ما قالش يتواصل بالحق وتواصل بالصبر، فلهم أجر غير ممنون. لماذا لا يقال في سورة التين وتواصل بالحق وتواصل بالصبر؟ ولماذا في سورة العصر لم يكتفي السياق بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ لماذا؟ لأنه استثنى، خد بالك شوف فقه القرآن الكريم وعظمة وإعجاز القرآن الكريم، استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من الخاسرين. والخسران ليس معناه دخول الجحيم فقط، لأن الإنسان من إن دخل النار والعياذ بالله ذلك هو الخسران المبين، وإن دخل الجنة بعد أن دخل النار وصفي السيئات فقد خسر الفترة اللي دخلها النار والعياذ بالله. ولو دخل الجنة بدون حساب أو بدون عقاب وكانت مكانته في الجنة مكانة أقل من غيره كان خاسرا، خسر الفرصة، خسر فرصة بديلة، كان من الممكن أن يتفوق. زي ما قلنا الغضب إنك تبيع تلعب، تبيع تلعب ده أرخص من ثمنها، ثمنها كذا أنت بعتها أرخص ما خسرتش لكن خسرت الفرق، فهذا يسمى خسران. فالخسران درجات، ولذلك فرق العلماء بين مطلق الخسران وبين الخسران المطلق، فمن هنا كانت المسألة درجات. ولذلك شوف عبد الله بن عمرو بن العاص لما عرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإنسان الجنازة ثم اتبع الجنازة كتب له قراطان، لما علم هذا الأمر قال لقد فرطنا في قرارات كثيرة. شوف بقى الإنسان المؤمن الصادق اللي بيخاف على تضييع فرص الحسنات يقول ماذا؟ لقد فرطنا في قرارات كثيرة. هل كأنك من أهل الجنة بإذن الله تعالى ودخلنا الجنة؟ نسأل الله تعالى لنا ولجميع من يستمعون من المؤمنين أن يكونوا من أهل الجنة. دخلنا الجنة لكن إحنا فات مننا أوقات كثيرة في الدنيا ضاعت مننا، قعدت تتفرج على الماتش، قعدت تضيع وقت زي ما بتقول تعالى نضيع وقت فراغ. يوم القيامة تتحسرش حتى لو دخلت الجنة على الوقت اللي ضيعته. ليه؟ لأن الوقت ده كان من الممكن إنه يرقيك في الجنة ويعليك أكثر. فلما تعرف ان الوقت ده كان ده هو ده رأس مالك ضيعت في ايه؟ دخلت الجنة نعم، لكن فاتتك درجات في الجنة عليا. طب الوقت اللي ضاع ده انا استفدت منه ايه؟ فانت ضيعت وقتك في امور لا اقول لك حرام ولكن امور مباحة لم تكسب منها حسنات. ده بنشوف ربنا بيقول انما نعدت لهم عدا، يقول الحسن البصري العدل بيعد أنفاسك، يعد أنفاسك. فأنت يا ابن آدم عبارة عن أنفاس خارجة ودخلة. عدد الأنفاس عند الله، لو خرج نفسه دخل نفسه وخام خرجش يبقى ده وقت نفسك. إنما نعد له عدا، فأنت اللي بيعطي الوقت منك، مع إن بص اللحظات ثمينة جدا. يعني ده قلنا انه رأس مال عظيم، العمر رأس مال. طب رأس مال ازاي؟ الدقائق والثواني لا تتفضل، يعني بقولك الوقت من ذهب، لا اغلى من الذهب والله. يعني لما الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من قال سبحان الله وبحمده غلبت له النخله في الجنه، هذا حديث صحيح. وحينما يقول من قال قل والله احد 10 مرات بني له بيت في الجنه، قصر في الجنه. لو عرفت قل والله احد 10 مرات تاخذ وقت منك قد ايه؟ يبقى انت ده انت لو قيل لك ستاخذ شكاره ثمن لو قرات قل والله احد 10 مرات هتقعد تقرا 1000 مره عشان تاخذها مضاعفه، علشان هذه امور عليها فلوس في الدنيا مادة. لكن لو قيل لك شوف بقى قدر الايمان وعظمه الايمان، قل والله احد انت تقرا 10 مرات نقطه لك قدر في الجنه. ده لو قيل لك انك هتاخد سنتيمتر في مدينه المدن الجديده هتقعد تقرا عشان تكثر السنتيمترات والامتار، وهي دنيا زائله. يبقى القضيه قضيه ان هذا الدار الاخره ربنا عز وجل جعل رأس مالك ليس المال، وانما المال يوم القيامه لا قيمه له، وانما رأس المال الحقيقي هو هذه الانفاس التي تضيعها. تعلمكم من اين جاءكم الخساره ومن اين جاء الخسران. ولذلك لما اراد ان يستثني من جميع انواع الخسران استثنى الكمل، فقال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن في سوره الفيل قال ثم رددناه اسفل سافلين، فاستثنى من دخول النار الذين امنوا وعملوا الصالحات بس، واخد بالك؟ يبقى الخساره قد يدخل الانسان الجنه ويكون خاسر، خسر مش الخساره المطلقه، ولكنه خسر بعض الخسران. فمن ولذلك الشيء لما يوصف اوصافا كثيره يغير. يعني لما قال الا الذين امنوا ده عدد كبير، لما قال وعملوا الصالحات قل العدد، لما قال وتواصوا بالحق قل اكثر، لما قال وتواصوا بالصبر اصبحوا في حكم النبره، حكم الشيء النادر. واخدين بالكم؟ كلما يوصف الشيء ويتقصر صفاته يضيق. كما قال اذبحوا بقره، قالوا اتتخذ كان اي بقره تذبح، لكن لما قال لهم سبحانه بقره لا تارك ولا ذكر عوان بين ذلك قال، بعد كده صفراء باقية لو نار تسر الناظرين قال، بعد كده لا يزالون تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيء كده هي واحده بس. فكثره القيود واقتصاد تقارب للشيء المتكلم عنه. فلما قال في سوره التين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات بس، يبقى عدد كبير، لانه استثناه من دخول الجحيم في قوله تعالى في احد القولين للمفسرين ثم رددناه اسفل سافلين، فاستثنى الى الذين امنوا وعملوا الصالحات. لكن سوره العصر بيستثني الكم اللي قال في خش، ما هو اللي دخل الجنه وما دخلش اعلى اليمين يبقى خاسر. اصحاب اليمين بالنسبه للمقربين خسروا، خسروا مكانه المقربين، خسروا هذه الدرجه العظمى. فمن هنا قال الكم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى ايمان مع عمل الصالحات، مع اوعك تنسى هذه ابدا، تتقبل النصيحه حتى تكون من الكمل. من اين جبناها؟ من تواصوا المفاعله، مش انت تقول انا خلاص انا انصح الاخرين، لا تنتصح اولا، قبل ما تنصح تكون عندك استعداد لان تقبل النصيحه، تواصوا بالحق، ثم تكمل غيرك بالدعوه الى الايمان والدعوه الى العمل الصالح، ثم الصبر. والصبر في جميع مراحل حياتك، في العلم، في الايمان، في العمل، في الامر المعروف، في النهي عن المنكر، الصبر على المقدور، الصبر على المشروع، والصبر على المشروع الامر الذي شرعه الله نوعان، صبر على الطاعه وصبر على المعصيه. الكلام في سورة العصر يطول، والكلام في إعجاز كتاب ربنا تبارك وتعالى أطول، ولكن كما تعلمون في الوقت قصر. أستغفر الله تبارك وتعالى إن كنا قد ألممنا بشيء لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنا، كذلك نعتذر عنه، كنا قد أطلنا في هذا الوقت الحر الصائف. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راضٍ يا رب العالمين. وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. استوى اعتدلوا. الخشوع أقرب الصلاة. تدبروا ما يتلى عليكم من آيات الله ولا تكونوا من الغافلين وصلوا صلاة موادعة.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله